الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن عقود المستقبليات ذكرنا لها توضيح من قبل بعض العلماء الذين لهم اطلاع في الشريعة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي. فبيع المستقبليات ذكرنا له صورة، وهي أن الإنسان يبيع كمية من القمح في أول محرم، في أول رمضان، يسلمها في أول محرم بسعر معين، ثم المشتري لهذه الكمية قبل الأجل يبيعها بربح أو بخسارة، فإذا باعها بربح أخذ الربح وخرج من المعاملة، وإذا باعها بخسارة أيضا خسر مقدار ما خسر وخرج من المعاملة، ثم المشتري الثاني أيضا يبيع هذه الكمية، ثم المشتري الثالث والرابع والخامس، إلى أن يأتي يوم التصفية. ففي يوم التصفية المشتري الأخير ينذر أنه إما أن تستلم المبيع وإما أن تبيعه على الأول، فهو يرى أنه إذا كان مرتفع فيبيعه فقد ربح، وإذا كان منخفض عما اشتراه فقد خسر. وقلنا هذا التصوير الذي تقدم، وقلنا أن الذي يتعامل في عقود المستقبليات نوعان فقط، وهم من لا يقصد شراء السلعة وبيعها، لا يقصد من الشراء والبيع الحصول على المثمن، أو البائع يريد الحصول على الثمن، لا، ما عندهم قصد للنقل والانتقال، وإنما قصدهم المراهنة والمقامرة على ارتفاع هذه السلعة أو انخفاضها. فإذا ارتفعت السلعة وهي عند المشتري فقد ربح، إذا انخفضت السلعة عن المبلغ وهي عند المشتري فقد خسر. هذا نوع. النوع الثاني الذي يعمل هذا العمل، وهو الذي يريد أن يؤمن نفسه ضد الخسارة المحتملة، هذا الذي اشترى من السوق الحالة مثلا 10,000 كيس من القمح، كل كيس 5 دولارات، نقلها إلى مخازنه، يريد أن يبيعها في أول محرم نظرا لتوقعه أن الحنطة ترتفع، ولكن بعد الشراء والنقل إلى المخازن ساوره الشك في ربحه، بل صار عند ظن أنه راح يخسر، أن الحنطة في ذلك الزمان تنخفض، فإذا انخفضت 0.5 دولار لكل كيس، إذن هو خسر بال10,000 كيس، خسر 5,000 دولار. هنا يعمد إلى سوق المستقبليات، يعمد إلى سوق المستقبليات. ماذا يعمل هنا؟ يأتي إلى سوق المستقبليات يبيع 10,000 كيس، كل كيس ب5 دولارات، يسلم في أول محرم، بعد شرائه بيوم حسب حساباته شاف أنه راح يخسر على أغلب الظن، فيذهب إلى سوق المستقبليات يبيع 5,000 كيس، 10,000 كيس، كل كيس ب5 دولارات، يسلم في أول محرم. فإذا نزلت الحنطة في أول محرم نزلت 0.5 دولار، هو خسر في مبيعه الأول وفي شرائه الأول، لأن اشترى 10,000 كيس، كل كيس 5,000 دولار، الآن نزل صار 4.5، إذن في البيع الحال الذي هو اشترى الحنطة الحالة خسر 5,000، ولكن ربح في بيع المستقبليات، ربح 5، يعني باع 5 الآن 4.5، إذا ربح 5، فيجبر خسارته في البيوع الحالة ببيع المستقبليات. وبالعكس لو ربح في البيع الحال، في البيع الحال ارتفعت الحنطة صارت 5.5، إذا ربح ربح بال10,000 كيس، ربح 5,000 دولار، ولكن خسر في المستقبليات، يعني المستقبليات باعه ب5 الآن 5.5، وكون يعطي 5,000 دولار. إذن الذي يعمد إلى المستقبليات نوعان، نوع منه يريد المقامرة والمراهنة على ارتفاع الأسعار وانخفاضها من دون قصد إلى نقل المبيع ونقل الثمن أصلا، وقسم منه يريد التأمين على الخسارة المحتملة من بيع حال نقله إلى مخازنه تورط واشترى، يريد يؤمن على الخسارة المحتملة فيعمد إلى المستقبليات. فإذا هو اشترى هناك يبيع في سوق المستقبليات، يبيع هذه الكمية بخمسة دولارات لكل كيس، فهو ينظر إذا خسر في هذه المعاملة الحالة ربح هناك فسد الخسارة، وإذا هنا ربح في سوق في عندما اشترى الشيء الحال، إذا هنا ربح خسر هناك، خسر هناك لأنه لما يربح ويبيعها في أول محرم 5.5 إذا يكون يعطي أماسا ماذا؟ يعطي خسارة نص دولار على هذه على هذا البيع الذي باعه، يكون يعطي 5 دولارات، يكون يعطي نصف دولار لكل كيس، إذا خسر ما ربحه في البيوع الحالة. هذا كله تصوير من أحد علماء أهل السنة يسمى القاضي محمد تقي العثماني. يعني هو يدعي أن هذا هو الموجود في أسواق البورصات، يدعي أن هذا هو الموجود في أسواق البورصات. هذا تصوير واحد ذكره القاضي وهو عالم من علماء باكستان محمد تقي العثماني في البيوع المستقبلية. لأجل استكمال بيان الموضوع، موضوع بيع المستقبليات، استكماله، هناك تصويران آخران. تصوير ذكره الدكتور منذر قحف وهو عالم اقتصادي سوري تعلم في أمريكا وفي جامعات أمريكا. أمريكا لهم تصوير لبيع المستقبليات يختلف عن هذا التصوير الذي ذكره القاضي محمد تقي العثماني. وهناك تصوير ثالث ذكره الدكتور سامي حسن حمود وهو أردني لكن دراسته في بريطانيا، ويدعي أن بريطانيا تصور بيع المستقبليات والموجود في بورصاتها شيء ثالث، لا ما قاله العثماني ولا ما قاله منذ القحف. احنا الآن بنبين الموضوع، ما البيع المستقبليات في البورصات العالمية. العالم الباكستاني اعطانا هذا التصوير وهو ان البايع يبيع كمية من القمح كلية في اول رمضان ليسلمها في اول محرم، المشتري لهذه الكمية يبيعها، يبيع الكمية لو بربح لو بخسارة، فإذا باعها بربح أخذ ربحه وخرج من المعاملة، وإذا باعها بخسارة خسر المبلغ وخرج من المعاملة. المشتري الثاني أيضا يبيع هذه الكمية، يبيع هذه الكمية أما بربح وإما بخسارة، فإذا بربح يسجل له ربح في حسابه، خسارة يؤخذ من حسابه مقدار الخسارة، وهكذا إلى أن يأتي يوم التصفية أو الأيام الثلاثة التي تسبق يوم التصفية. هناك ينظر المشتري الأخير، يقول له إما تسلم إما تبيع على الأول. هذا التصوير الذي تقدم، ونحن الآن لم نعطي الحكم الشرعي. الآن تصوير الثاني لبيع المستقبليات الذي يذكره الدكتور منذر قح وهو اقتصادي درس في جامعات أمريكا، يقول هذا الذي ذكره العثماني غير موجود في البورصات في بيع المستقبليات، أصلا لا يوجد تتالي في البيوع أصلا، يعني المشتري الأول ما يبيع السلعة التي اشتراها وهي 5000 كيس مثلا من القمح، الوحدة من القمح ما يبيع هذه، وإنما هذا العقد بين البايع والمشتري العقد الثاني ليس على نفس السلعة، العقد الثاني على سلعة أخرى كلية. البيع الثالث الذي يحصل على سلعة أخرى كلية. فالعقد الأول بين البايع والمشتري مستقل عن البيع الثاني، والبيع الثاني مستقل عن البيع الثالث. فالبايع يتمكن أن يدخل السوق بائعا، وفي نفس الوقت هو يتمكن أن يدخل السوق مشتريا، يسوي معاملة ثانية مو على هذا الذي باع، لا هذا اللي باع هو باع كلي، باع كلي يسلمه في أول محرم، يقدر يشتري أيضا كلي يسلمه في أول محرم، يصير مشتري. البائع هو نفسه يصير مشتري، لكن لكمية ثانية من القمح كلية فيصير مشتري. فالبايع يقدر يدخل السوق بايع، ويقدر يدخل السوق مشتري. فالعقد الأول لا علاقة له بالعقد الثاني، يعني أنا بايع بعت 5000 كيس من القمح أسلمه أول محرم، أروح أنا أدخل معاملة ثانية أشتري 5000 كيس من شخص يسلمها إياي أول محرم، هذا العقد الثاني ما له ضبط بالعقد الأول. فالعقد الثاني لم يقع على المثمن الذي وقع في العقد الأول، تتالي ماكو في العقود خلاف التصوير الأول. التصوير الأول يقول العقود كلها تقع على هذا المشترى، تتنال العقود على المشترى. الآن أخير يوصل لذاك أبو 700 نفر 800 نفر ذاك يبيع على الأول، هذا يقول لا، العقود في بيع المستقبليات في منفصل البيع الأول عن الثاني وعن الثالث وعن الرابع، والشخص واحد يقدر يدخل هم بايع هم مشتري. لكن ليست تلك السلعة نفسها تباع وتشترى. فزيد مثلا افترض زيد دخل السوق بائعا، باع 5000 كيس من القمح ب10000 مثلا دولار، يسلم القمح في اول محرم. طيب هو هذا زين، اذا راد يصفي علاقته بالسوق ويطلع، ليش ينتظر من الان؟ ينتظر الى اول محرم يشوف النتيجه شنو. الان اذا يصفي علاقته بالسوق يتمكن ان يدخل في ذلك السوق بعقد معاكس، الاول بايع الان يشتري. هذا العقد الثاني ما له ربط بالعقد الاول، هم يشتري 5000، يعني دخل بايعا اول رمضان، 10 رمضان صار بناء يصفي علاقته بالسوق يطلع، يوم 10 رمضان يروح يشتري 5000 كيس تسلم له في اول محرم الحرام. ليش ما ندري؟ يوم 10 رمضان القمح نزل صعد، اذا نزل يعني اشترى 9.5 مثلا، اشترى 9.5، هو باع ب10 الان اشترى 9.5 يعني ربح، اذا صعد يعني اشترى 10.5 يعني خسر، لان كمية عنده يكون يسلمها باول محرم وكمية يستلمها هاي اللي اشتراها، نفس الكمية 5000 كيس يعطي 5000 كيس ياخذ. لكن الأولية إذا اشتراها ب10000 دولار، الثانية اشتراها 9.5 يعني خسر 500، يطلع 500 ويطلع إدارة السوق هي تستلم 5000 كيس اللي اشتراها تطيها للذي اشتراها منه، وهو هم مشتري أم بايع، فتستلم 5000 كيس اللي هو اشتراها تعطيها لمن باع له 5000 كيس، فهو خسر أطلع 500 دولار وطلع من السوق. إدارة السوق حينئذ تتم العملية، فإذا تساوت الكميتان المبيعة والمشترية سقط العقدان، لأن زيد ملزم بأن يعطي ويسلم 5000 كيس في أول محرم، وملزم بأن يتسلم بالعقد الآخر الذي اشترى 5000 كيس. إدارة السوق تسقط هذين العقدين، هذا العقد وهذا العقد، تسقط مع بعضهما لتساوي الكمية، فيخرج زيد من السوق بفارق السعر، بيش باع وبيش اشترى. اذا باع بعشرة اشترى تسعة ونص، اذا كل يسلم 500. اذا باع بعشرة اشترى عشرة ونص، اذا خسر. اذا باع بعشرة اشترى تسعة ونص يعني ربح. اذا اشترى بعشرة وباع عشرة ونص خسر. نعم، على كل حال اذن هذا التصوير يؤكد ان الكمية المباعة ليست هي المشترية. انا من اصغر الذي ابيعها مو هي اللي اشتريها، وانما اشتري كمية ثانية، واللي اشتراها مني من يبيع ما يبيع نفس الكمية التي اشتراها، يبيع كمية اخرى كلية، كمية اخرى كلية. طيب، اذا لا يوجد بيع السلع التي اشتراها انسان الى انسان اخر، ولا يوجد بيع المشتري الاخير للسلع يكون يبيعها عليه من على الاول، هذا لا يحصل في السوق اصلا. فكل انسان يدخل السوق بصفة كونه بائعا لكمية من السلع يسلمه في موعد محدد مستقبلا، وهو يتمكن ان يخرج من السوق بشرائه كمية من السلع تسلم له مستقبلا، ما هو بايع يصير مشتري، وحينئذ اذا كانت الكمية واحدة فهو يسلم ويتسلم نفس الكمية فيخرج من السوق بعد ان يؤخذ منه الفارق. فان كان سعر البيع بعشرة وسعر الشراء تسعة ونص، هو يأخذ الفرق، يقول انا ربحت، بعت بعشرة اشتريت تسعة ونص، يأخذ الفرق ربح ويخرج من السوق. اما اذا كان سعر البيع عشرة وسعر الشراء عشرة ونص، خسر 500 ويخرج من السوق. فالرغبة في البيع، هاي الرغبة الذي أبطيها الى غرفة المقاصة، اقول انا عندي رغبة ابيع 10,000 كيس اسلمه في اول محرم، هذه الرغبة اذا لاقت رغبة في الشراء سووا عقد، اكو واحد مشتري يسوون عقد، انعقد العقد. فاذا صارت رغبة في الشراء من البايع ايضا، اذا صارت رغبة في الشراء من البايع ايضا، انعقد عقد اخر ليس له ربط بالعقد الاول، ليس له ربط بالعقد الاول، فالبايع اللي بيبيع اذا صار عنده رغبة ان يشتري نفس الكمية، باع كمية اشترى مو نفس الكمية، اشترى الكمية لكن كلية، باع كلي اشترى ايضا كلي، اذا راح يسلم 5,000 كيس، يتسلم 5,000 كيس، اذا خرج من السوق بفارق السعر، بفارق السعر. اما اذا ما كانت رغبة، اقول اريد ابيع 10,000 كيس من القمح، كل كيس مثلا دولارين، ماكو رغبة في الشراء، اذا ماكو رغبة في الشراء لا ينعقد العقد، السوق تعتذر يقول ماكو رغبة في الشراء، انت تبيع ماكو رغبة في الشراء، اذا اكو رغبة في الشراء ينعقد العقد، ماكو رغبة في الشراء ما ينعقد العقد. طيب، هذا التصوير انتبه، فرق عن التصوير الاول واضح. ذاك التصوير الاول يقول نفس السلعة المبيعة تقع عليها بيعاد الف او 700 او 1700 الى اليوم الاخير، ثم هي تباع دائما على اول. هذا يقول لا، العقد الاول ما له ربط بالعقد الثاني، العقد الثاني ما له ربط بالعقد الثالث، تتالي عقود ماكو. هذا اول فرق. ثاني، ذاك ماذا قال؟ قال الذي يدخل السوق نوعان، اما مقامر او من يريد التأمين على شبح الخسارة، تأمين على شبح الخسارة، تأمين ضد الخسارة المحتملة. هذا ماذا يقول؟ يقول لا، الذي يدخل السوق ثلاثة انواع. نعم، المقامرون يدخلون السوق الذي ما لهم قصد البيع والشراء، وانما فقط يتقامرون ويتراهنون على رفع السعر وانخفاض، هذا اول. الثاني الذي يريد ان يؤمن ضد خسارته، نعم يدخل السوق، اشترى في السوق الحالة وخاف من الخسارة، يدخل سوق المستقبليات حتى يؤمن ضد الخسارة، اي اثنين. ثالثا يقول يدخلون اناس حقيقيون يرغبون في التسليم والتسلم حقيقة، المعاملات الكبيرة بين الدول تتم عن هذه السوق، عن طريق هذه السوق في بيع المستقبليات، دول تريد قمح تريد سكر، دولة تريد كمية كبيرة من السكر. إذا الوحدة 5000 كيس، العراق إذا يستورد سكر يستورد 50 وحدة، كل وحدة 5000 كيس. منين يأمنها؟ يأمنها من هذا السوق، وهو يريدها، يريدها في أول محرم، واقعا يريدها، يريدها يوزعها على الشعب يبيعها، يريد الناس تكون مستقرة أوضاعهم الاقتصادية. فالتصوير الثاني يقول لا، الذي يدخل السوق لا فقط ذا، لا فقط النوعان المتقدمان، أكو نوع ثالث وهم أناس حقيقيون يرغبون في التسليم والتسلم، فإن كل المعاملات الكبيرة لا تتم إلا من خلال هذه السوق. فسوق المستقبليات لها دور كبير في المعاملات الحقيقية، تؤمن المعاملات الحقيقية الكبيرة التي تجري من خلاله وبها تسليم وتسلم. شنو ذاك التصوير الأول؟ يقول أن بيع المستقبليات 99% ما بي تسليم وتسلم، 1% بي تسليم وتسلم، مو شيء التصوير الأول. هذا يقول لا، قد يدخل في هذه السوق أناس حقيقيون، دول تريد أن تشتري تؤمن السكر مالتها في أول محرم، تحتاج سكر فتشتري من أول رمضان كمية، وتستلم السكر وتدفع المال، تدفع المال. ثم أكو فائدة من هذه السوق، أكو فائدة كبيرة، أن سعر القمح، سعر السلع لا يعرف إلا من خلال هذه السوق، لأن هذه السوق تعطي معلومات كبيرة، تعطي معلومات كبيرة. هناك لوحة كبيرة تتغير بالكمبيوتر، دائما تظهر عليها الأسعار في كل لحظة وبصورة مستمرة. إذن هي سوق لها فائدة كبيرة، وهي كشف السعر، يكشف السعر من هناك من خلال العرض والطلب. فلو كانت المعاملات التي فيها محرمة، لو كانت المعاملات فيها محرمة أو باطلة، لابد لنا من إيجاد بديل شرعي، لأن هاي الدولة اللي تريد تأخذ حنطة في تأمن خبز شعبها تأتي بهذه السوق، فإذا تقول هاي المعاملة باطلة، قال ما جيب لنا بديل، شاي الدول شو تسوي؟ هذا بيع التوريد اللي قلناه هو هذا، أنه إحنا من هاي الدولة نشتري منها كذا مقدار من القمح، كذا واحدة من القمح تسلم أول محرم، لا فلوس نطيها لا هي تطي القمح الآن، وإنما لو نسلم عدد في أول محرم، أو لا نقول أول محرم طونا ربع، ثم بعد 3 أشهر طونا ربع، ثم بعد 3 أشهر طونا ربع، يعني مخازن ما عندنا لهذه الكمية، وفلوس ما عندنا نعطيكم، نشتري كمية كبيرة، فلوس ما عندنا نعطيكم، مخازن ما عندنا، فطونا ربع ربع. إذن هذه السوق مهمة لتأمين حاجات الدول. طيب، فرق هذه الصورة عن الصورة السابقة أن الصورة الأولى جعلت كل البيوع يراد منها المقامرة والرهان على صعود الأسعار وهبوطها، ولم يحصل تسليم وتسلم إلا 1%، بينما هذه الصورة تقول لا، أكو بيوع حقيقية، أكثر من نصف البيوع حقيقية. نعم، يدخل المقامرون، يدخل من يريد أن يؤمن على الخسارة المحتملة، لكن أكثر البيوع أيضا حقيقية، هم موجودة بيوع حقيقية كثيرة يراد منها التسليم والتسلم لنفس المتبايعين. إذن أكو تجارة حقيقية في بيع المستقبليات، تباع سلعة كلية وتستلم في نفس الأجل ويعطى الثمن في نفس الأجل، وأيضا تباع سلعة كلية وتسلم في الأجل، تشترى سلعة كلية تستلم في الأجل. وإذن أكو تجارة وبيها ربح وبيها خسارة. طبعا الذي يشتري الحنطة بسعر رخيص في أول رمضان بعدين أول محرم ارتفعت هو رابح، لأن يعني الآن سعر الحنطة مرتفع ويقع يشتري بالسعر المتقدم. وإذا ارتفع سعر الحنطة، إذا ارتفع سعر الحنطة فهو رابح، إذا نزل سعر الحنطة فهو خاسر، خاسر، يعني يشتري الحنطة بسعر غالي ما يقدر يبيعها بسعر رابح، راح يقدر يبيعها بسعر منخفض. فإذا أكو صورة قمارية واكو صوره لضمان الخساره المحتمله، واكو تجاره حقيقيه. اذا الذي يدخل سوق المستقبليه ثلاثه انواع على التصوير الثاني. طيب اكو تصوير ثالث، تصوير ثالث، هاي الصوره الثالثه قلنا انه قدمها الدكتور سامي حسن حمود، وهو اردني من مدرسه انجليزيه درس الاقتصاد هناك في لندن، كانوا المدارس تختلف، مدرسة لندن مدرسة أمريكا تختلف المدارس. هذا يقول خلاف ما يقوله، يعني يختلف قوله عن العثماني القاضي العثماني الباكستاني وعن منذر قح، يقول بيع المستقبليات في الحقيقة شراء وفيه ثمن، لكن مو كل الثمن، قسم من الثمن يدفعه المشتري. لا تقول ماكو ثمن، لا اكو ثمن لكن قسم، وهو الهامش، وهو الهامش. اذا اختلف عن الاول، اول يقول لا ثمن ولا مثمن حين البيع، الاول يقول انه العقود تقع على شيء واحد متتالي، ذاك منذ القهف يقول لا تقع البيوع على شيء واحد متتالي، كل عقد مستقل عن الاخر، لكن هم يقول لا تسليم ولا تسلم بالثمن. هذا يقول لا، الثمن يسلم بعضه، وهو 10% اللي يضطاها الى غرفة المقاصة، غرفة السماسرة، هاي جزء الثمن، هاي من قيمة البضاعة. ذاك بنظر قهب يقول ماكو في المخازن هاي الحنطة، ماكو مخازن فيها هذه الحنطة، يباع شيء كلي ما إلى وجود في الخارج أصلا. هذا سامي حسن حمود يقول لا، الحنطة موجودة في المخازن، فيباع شيء كلي موجود في المخازن، يعني كلي في المعين، كلي في المعين. إذن يدفع 10% ثمن، بعدين في أول محرم يدفع 90% من الثمن، يدفع 90% من الثمن. هذا مو سلم، لأن السلم أن يدفع الثمن بأجمعه، هذا راح يدفع 10%، يصير البيع بالهامش، البيع بجزء الثمن، البيع بالهامش اللي قلنا فيما تقدم أنه أكو بيوع بالهامش يدفع جزء الثمن. يقول الغرب، الغرب عندهم رأس المال منتج، ما يعطوه كله، لأن هذا رأس المال ينتج، هي يزداد رأس المال، نقود هي تنمو منتج للفائدة، فلا يسلم جميعه عند بيع المستقبليات كما في بيع السلم عندنا. احنا بيع السلم عندنا رأس المال مو منتج، رأس المال ما يزداد، رأس المال اذا موجود عندك النقود ما تزداد، لان الربا محرم، هم عندهم الربا محلل، فعندهم رأس المال منتج، احنا عندنا رأس المال مو منتج، فلذلك احنا في بيع السلم نطي كل المال مثلا، كل الثمن، هم ما يطوا لان هذا منتج، احنا رأس المال يعني مهدر، ما بي ربح، ما بي رأس المال مهدر لا فائدة فيه، سميه ربا حرام كذا، ليس منتج، بينما هم لا. فإذا احنا لما عندنا رأس المال مهدر يوجه نحو الانتاج، ومن الانتاج هو هذا، انه نطي للفلاح نشتري من الفلاح ما سوف يزرعه في المستقبل يسلم لنا، هذا انتاج، نطي لأبو المصنع نشتري منه سلع بعد 6 أشهر يطير. إذا وجهنا المال نحو الإنتاج، لأن رأس المال مو منتج إلا بهذه الطريقة، يوجه إلى رأس المال، لذلك نقدم الثمن بأكمله في السلم، لأن الثمن ما تخليه عندك ما في فائدة، ما تقدر تشغله بالسوق وتأخذ به ربح فتبطي الثمن كله في بيع السلم. أما هم لا، عندهم هذا رأس مال منتج يخلوه يطوب بفائدة، إذا ما يطون الثمن كله، يطون 10%، فيدعي أن هذا المعطى 10% إلى أدارة السوق، هذا جزء الثمن، هذا بيع بالهامش. طيب بعد شو تقول أنت المستقبليات شنو؟ يقول أنه بيع حقيقي يسلم فيه 10% من الثمن، وقد إدارة السوق تأخذ 20% من الثمن، إذا جاء موعد التسليم دفع بقية الثمن إلى البايع حتى يتسلم المثمن، وهنا قد يحصل تسليم وقد لا يحصل. ليش ما يحصل تسليم؟ يقول يبيع المثمن، يبيع المثمن. كيف يبيع المثمن؟ كيف يبيع المثمن اذا ما حصل يبيع المثمن؟ كيف يبيع المثمن؟ واحنا عندنا انه بيع المبيع قبل قبضه اذا كان مكيلا او موزونا لا يجوز. يقول هم يبيعوا، هم مو اسلام، هم مو اسلام، اشترى حنطه، الحنطه قبل ان يقبضها باعها، هم مو اسلام، فيبيع هذا المثمن، يبيع نفس المثمن. استأمى قبل الاجل يبيعه، فهم مو اسلام، ما عندهم مثلنا اجماع شيعة وسنة على ان بيع البضاعة المشتراة قبل الاجل لا يجوز، فيبيعها قبل الاجل او يبيعها قبل القبض. هم ما عندهم المكيل والموزون لا يجوز بيعه الا بعد القبض. فاذا هو ملك، ملك هذا الحنطة، ملك الشعير، ملك السكر، ملك يبيعه قبل الاجل يبيعه او بعد الاجل قبل القبض يبيعه. احنا عندنا مشكلة، احنا المسلمين عندنا مشكلة، عندنا اجماع على عدم جواز بيع المشترى وبيع السلعة قبل الاجل، وعندنا مشكلة ثانية بعد الاجل ما يجوز بيعها اذا كانت مكيلة وموزونة الا بعد القبض. احنا عندنا مشاكل، هم ما عندهم مشاكل. يقول هذا بيع حقيقي، هذا كلها بيقول، يقول هذا، هذا يقول هذا بيع حقيقي من ملك الإنسان المثمن، وأطى فلوس، أطى قسم الفلوس، أطى الهامش، هذا بيع حقيقي. خي بيع هذا الذي ملكه، هو نفسه يبيعه، هو نفسه يبيعه، هم عندهم يجوز. يقول لك بريطانيا هم مو إسلام، ما عندهم روايات تقول لا يجوز بيع المكيل والموزون إلا بعد قبضه، فمالك خليه يبيع، يبيع ما يملكه. ما عندهم روايات تقول، ما عندهم اجماع يقول لا يجوز بيع المثمن قبل الاجل، اجماع ما عندهم، فخلي يبيع ما يملكه، خلي يبيع ما يملكه قبل الاجل، ما عندهم اجماع. بعد الاجل قبل القبض ما عندهم تلك الروايات في المكيل والموزون، هاي كلها مكيلة موزونة، حنطة، شعير، مثلا رز، مع رز، حديد، رصاص، هاي كلها مكيلة أو موزونة. هو يجي يقول خب أنا أتدخل الآن، أنا راح أصحح هذا البيع من وجهة نظر إسلامية. يقول هم إيش يسوون، هذا إشكال عليهم من قبلنا، إحنا نقدر نصحح هذا الإشكال، ماذا نعمل؟ يقول لن بيع نفس الكمية. يجي هذا الإشكال، باع ما اشتراه قبل الأجل أو باع ما اشتراه قبل القبض، ليه يبيع هذا الشيء الكلي اللي اشتراه؟ مو هو اشترى شيء كلي، خليه يبيع شيء كلي اخر، يسموه السلم الموازي. يبيع سلم موازي، اشترى 10,000 كيس مثلا من القمح بصفة معينة ب50,000 دولار، 10,000 كيس، كل كيس 5 دولارات، دفع 10% من الثمن ليتسلمه بعد 3 أشهر، ما يقدر يبيع نفسه لأنه قبل الأجل، ما يقدر يبيع بعد الأجل قبل القبض مكيل موزون، ما يقدر. شو يسوي؟ ثاني يوم، ثالث يوم من الشراء يبيع نفس الكمية كلية، سلم موازي، يبيع نفس الكمية، يبيع نفس الكمية من القمح بتلك المواصفات الأولى، هم يسلمها في نفس الأجل السابق، يبيعها ب55,000 دولار. شكوا بيها، شكوا بيها. اشترى 10,000 كيس، كل كيس 5 دولارات، 12%، اشترى 50,000، عقب 10 أيام ارتفعت الحنطة، باع كليا 5,000 كيس، كل كيس 5.5، يعني ارتفع السعر 5.5، يسلمه في نفس الأجل. ذاك هو مشتري، هنا بايع في نفس الأجل، ماذا يعمل؟ لو يتسلم 10,000 كيس يطيل هذا، أو هذا يحول على ذاك، يقول روح السلم، فهو صار تاجر في بيع السلم، أي تجارة صحيحة، شكوا بيها، شكوا بيها. فيقول ما يجري في بيع المستقبليات هذا يؤيد العثماني أن نفس الشيء يباع، وهم ناس مو إسلام، يبيعون الشيء اللي اشتروه وقطوا 10%، ما عندهم اجماع على عدم الجواز او الا بعد القبض. لكن احنا عندنا، احنا ما هنصححها، هذا راح يصحح العملية وهي في بيع المستقبلات بالسلم الموازي. يصير انسان تاجر في بيع السلم، يشتري سلعة معينة تسلم بعد 6 أشهر بمثلا 10,000 دولار، طلعت سلعة راح باع شيء كلي مثل ليش المواصفات ب10.5، إذا يسلم في نفس الأجل. من يجي الأجل يستلم هذه اللي اشتراها ب10 اطاها إلى أبو 10.5، هو حصل شنو؟ حصل 500 دولار ربح. أو يحوله يقول له أنت تطلبني 10، تطلبني كذا كمية من السلع، استلمها من فلان، يحوله الحوالة على مدين، ذاك مدين إلي، هذا يطلبني ذاك مدين إلي، أحوله على المدين. أنا صرت تاجر بالسلم. يقول شكو بيها المعاملة، هاي المعاملة شكو بيها. بلي، إذا بالمستقبليات لا نقصد النقل، لا نقصد الانتقال، لا نقصد نعم هذا يصير قمار، لكن نقصد النقل ونقصد الانتقال، فأشتري ببيع المستقبليات وأريد أن أستلم، ثم أشوف السعر تحسن ما أبيعها نفسها، يعني أبيع قبل الأجل، أبيع كمية مثلها نفس المواصلات إلى نفس الأجل، شكو بي ذاك بيع كلي هذا بيع كلي. من يجي الأجل لو أحول صاحبي اللي اشترى مني على ذاك، أو أنا أستلم من ذاك أطل هذا، صرت أنا تاجر بالسلم وأرباح، شكو بيها شكو بيها. هذا بيع في المستقبليات يقصد منه التسليم والتسلم، وما بي مانع، إلا المانع في أن السلم يقدم فيه الثمن بأكمله. هنا قدمنا بعض الثمن، نقدر نتجاوز هذه النقطة، نقول يا هذا مو بيع سلم، هذا مو بيع سلم، هذا عقد جديد، هذا عقد جديد يشمله أوفوا بالعقود. شلون صحح عن عقد التوريد مع أنه ما بي تسليم الثمن؟ مو أكو قول بتصحيح عقد التوريد أنه هذا عقد جديد عليه العالم، عليه الدول، مهم جدا، ما بي تسليم ثمن ولا تسليم مثمن. قلنا أخو هذا عقد جديد فيه شروط العقد، ليس فيه نهي، غايته مو سلم، مو سلم، عقد جديد يشمله أوفوا بالعقود. إذا قلت هذا دين الدين يشمله روايات نهى النبي عن بيع الدين بالدين، قلنا روايات نهى النبي عن الدين أولا ضعيفة، ثانيا معناها ليس عقد التوريد، وإنما معناها إذا كان هناك دينان في الخارج وبيع أحدهما بالآخر كما ذكر ذلك في اللمعة الدمشقية الشهيد الثاني. إذن هذا حسن دكتور سامي حسن حمود يوافق القاضي العثماني في تصوير المستقبليات ويصححه، يصحح يقول من بيع نفس المشترى، نبيع شيئا كليا، هاي نظرية ثالثة وتصوير ثالث لبيع المستقبليات. احنا على كل هذه الصور الثلاثة كنا نشوف الحكم الشرعي على ما قاله العثماني، ما هو الحكم الشرعي، على ما قاله دكتور منذر قحط ماذا هو الحكم الشرعي، وعلى ما قاله سامي حسن حمود ماذا يقتضي الحكم الشرعي. يأتي الكلام السبت إن شاء الله.